بوجودكم ويا القرايب محلى ليالي العيد معكم بديارنا والفال طيب.
يا لا 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 يا لا يا لا لا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ثاني حلقات برنامجكم الموسمي العيد في حياتهم. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء وفي هذه الأمسية الليلية أن يكون معنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة، مستشار مؤتمر العالم الإسلامي. فأهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم.
أهلا بك أستاذ عمر. أهلا بك.
كل عام أنتم بخير.
بارك الله فيك. تقبل منا ومنكم ومن المشاهدين، وكلكم عيدكم مبارك.
اللهم الله تقبل الله طاعتكم.
الله يبارك فيكم.
شيخنا الكريم، مباشرة نبدأ في سبحان الله العظيم، الناس يعني في 9 أيام الأول من ذو الحجة، وحقيقة وجدنا أن الصيام ومسألة الأعمال الصالحة والتسارع فيها وكأننا في شهر رمضان المبارك، والناس حقيقة كانوا حريصين كل الحرص على المداومة على العبادات والطاعات قدر ما يستطيعوا، وهذا لا شك أنه جهد مشكور يعني. لكن المشكلة هو التي أيضا تحصل في كل سنة حتى في رمضان، الناس في رمضان يعني يروا الله من أنفسهم خيرا، وما إن ينتهي رمضان وتجد النفوس تغيرت وكأن الأشخاص نفسهم قد تغيروا. ما الذي يحدث بعد انتهاء مواسم الطاعة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحقيقة يوجد نوعان من الأسرار في هذه المسألة التي أثرتها. السر الأول أن كثيرا من أحوال الروح بشأن العبادة تشابه كثيرا من أحوال البدن، فكما أن البدن إذا لم يستعد قبل الرياضة التنافسية مثلا
بالتسخين
بمسألة وعملية الإحماء يصاب بالشد العضلي وبالتمزق الأربطة إذا بدأ في الرياضة التنافسية. أما الذي يقوم بعملية الإحماء والتدريب المسبق حتى قبل الإحماء فهذا يتم له اللقاء التنافسي بدون إشكالات. هكذا الروح كذلك، نحن ندخل فجأة في رمضان وندخل فجأة في العشر الأوائل من ذي الحجة وفي مواسم النفحات والخيرات بدون استعداد مسبق. فماذا يحدث؟ تعتبر عملية الإحماء هي المباراة نفسها، يعني بمعنى أن في نهاية رمضان أو في نهاية العشر الأوائل من ذي الحجة تكون الروح قد جهزت، وحينما تكون جاهزة للانتقال إلى ما هو أعلى من الدرجات في العبادة يقول كل سنة وانتم طيبين بكرة عيد، أو خلاص ذبحنا وانتهى الأمر. لأننا لا نستعد لهذه المواسم قبلها كذلك يحصل هذا النتيجة الغير مرضية التي ذكرتها، أنه بعد فراغ موسم الخيرات يعود إلى الذنوب هي ويعود إلى العادات السيئة هي. فهذا سر من أسرار أسباب ذلك، أننا لا نقوم بعملية الإحماء للروح كما نقوم بها للبدن.
كيف تكون هذه العملية على أرض الواقع؟
تمام. هذه العملية قبل رمضان مثلا، في رمضان سأتصدق بعشر جنيهات في اليوم، أبدأ مبكرا من شعبان أو من رجب، كان الصحابة يبدأون للإحماء 6 أشهر
قبل رمضان.
سبحان الله. ثم 6 أشهر بعد رمضان يسألون الله القبول
إن شاء الله.
فأصبح العام كله رمضان بالنسبة لهم. فعلى الأقل رجب وشعبان مثلا قبل رمضان، الاستعداد قبل العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا ومشتملة على يوم عرفة وعلى يوم النحر يوم الحج الأكبر. نعم. يستعد قبلها من شوال، يستعد قبلها من ذي القعدة. فلو حصل هذا الاستعداد والذي نسميه بعملية الإحماء لا تكون هذه النتيجة، بل يرتقي ويعلو وتعلو درجة إيمانه. فهذا السر الأول.
نعم.
السر الثاني أن الناس لا تستحضر عظم ثواب ما قاموا به من صيام وقيام وصدقة وغير ذلك. الناس لا تستحضر، يعني هب معي يا أستاذ عمر أنك حصلت وأنعم الله عليك بسيارة جديدة ليس فيها ولا شيء خطأ.
نعم.
كيف ستتعامل مع هذه السيارة؟
سأحافظ عليها
بحرص صحيح. مبالغ فيه.
نعم.
كذلك المؤمن إذا خرج من النفحات ومواسم الخيرات لابد أن يتعامل مع هذه الدنيا بحرص شديد، وأن يحرص كل الحرص ألا يعود إلى ما كان منه من الذنوب قبل العشر أو قبل رمضان. فهذان سران.
لكن لعلنا هكذا نحن في الأحوال الدنيوية، يعني زي ما حضرتك قلت نكون بالضبط. شديدين الحرص والحفاظ على أشيائنا وكيفية الاستعداد لها، لكن في الأمور الأخروية نحن موسميين أكثر من أي شيء آخر
للأسف.
نعم.
ولكن المؤمن الحصيف الذي ينظر ببعد النظر إلى مآلات الأمور لابد أن تكون له آيات هكذا، لابد أن ينتبه، لأن العلماء اختلفوا في الذي يعود إلى الذنوب هي بعد أن ينزع من التوبة وتنتهي مواسم الخير يعود إلى الذنوب والعادات السيئة هي. فبعض العلماء قالوا هذا إذن توبته التي أحدثها لم تكن خالصة، بل كانت غير مستوفية للشروط، وبالتالي يؤاخذ بجريرة ذنوبه الماضية والآتية. بعض العلماء قالوا هذا، وبعضهم قالوا بل التوبة الماضية توبة وذنوب محيت، والذنوب الجديدة ذنوب جديدة تحتاج إلى توبة جديدة. شيخ الإسلام العبقري رحمه الله رحمة واسعة ابن تيمية له ترجيح في هذه المسألة،
وهو
يقول إذا كان حينما تاب توبته الأولى كان ينتوي في قلبه أنه إذا تيسرت أسباب الذنب من جديد أقبل عليه، فهذا متلاعب.
نعم.
ويؤخذ بجريرة ذنوبه الأولى والآخرة.
يا الله.
أما إذا كان صادقا في توبته وينتوي عدم العودة بالكلية البتة، ثم بعد ذلك ضعف وقع في الذنب هو، فهذا بفضل الله توبته الأولى صحيحة وذنبه الجديد يحتاج إلى توبة جديدة.
هذا هو تفصيل جميل ورائع.
نعم. هذا كلام عظيم وجليل وفيه غوص.
لكن شيخنا يعني إسقاطا على الواقع، هل يعد هذا من علامات عدم قبول الطاعة؟ مسألة الإنسان يعني يعود مرة أخرى لنفس الذنوب مرة أخرى بعد انتهاء موسم الطاعة؟
شوف يا أستاذ عمر، نص علماء الأخلاق أنك بعد خروجك من الموسم تنظر إلى حالك مع الله.
هل هناك علماء أخلاق؟
طبعا، سبحان الله. ده الدين كله أخلاق. الدين كله أخلاق
إن شاء الله.
وأعظم الأخلاق وأعلاها وأعظمها هو توحيد الله عز وجل. الدين كله يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت، وهذا أسلوب من أساليب الحصر، يعني وكأنه يقول ما بعثت إلا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو في رواية مكارم الأخلاق. هذه اللبنة الناقصة يكمل ما بدأه الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا الدين من أوله إلى آخره أخلاق. ولكنك ذكرتني بشيء لا أستطيع تفويته.
تفضل سيدي.
أهل السنة
نعم
والحريصون على العقيدة السلفية النقية من أبناء وبنات الأمة مسألة الأخلاق عندهم بعافية شوي.
نعم.
للأسف الشديد.
نعم صحيح.
وهم أهل الحق.
نعم.
أما أهل التصوف
والطواف أخلاقهم عالية جدا.
الطواف بالقبور وعبادة غير الله بالكلية.
صحيح.
الله على التبذل والهش
والبش. لذلك كسبوا الناس بأخلاقهم.
للأسف الشديد.
نعم.
للأسف. فنحن نحتاج أن يكون عملنا كمؤسسات وقنوات إسلامية ودعاء وعلماء وطلبة علم أن تكون مهمتنا أن نجمع بين الخيرين.
نعم.
نجمع بين نقاء العقيدة وصفاء المنهج وبين الأخلاق العالية.
سبحان الله العظيم شيخنا الكريم، كنت أمس أتكلم مع فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار في نفس هذه النقطة.
حياه الله.
الله يبارك فيك. في سبحان الله جمعنا الله بالسكندريين يعني.
الله يبارك فيك.
في فيما يتعلق بمسألة يعني هل يورث العلم كبرا في نفس صاحبه؟ يعني تجد الأخ زي حضرتك ما تفضلت وذكرت، يعني قد يكون طالب علم قوي ومتين وكذا وكذا، لكن متجهم دائما، يعني نفسه فيها شيء من الكبر، يستشعر دائما أو يشعر من حوله بالجهل إلى غير ذلك من هذه الأمور المنفرة لمن حوله، أليس كذلك؟
بلى.
نعم.
ولكن كمان سأقول تفضل. لك ما قال علماء الأخلاق.
نعم.
في
جميل.
هذا
نعم.
قالوا هذا لا يكون إلا عن فساد الدخيلة وخبث القلب. أسأل الله السلامة
يا رب. اللهم آمين.
والعفو والعافية.
آمين. آمين.
إنما أهل العلم هم أهل الخشية.
نعم.
ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية.
نعم. بمعنى أي الخشية شيخنا هنا؟
الخشية خشية الله.
نعم.
الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل
إن شاء الله. نعم.
هكذا أهل العلم. العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
العالم هو المتواضع. العالم انظر إلى كيف كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هو هل يوجد علم أعظم من علم رسول الله؟
أبدا.
صلى الله عليه وسلم علمه وعلومه القرآن والسنة.
نعم.
واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله
والحكمة.
والحكمة.
نعم.
فآيات الله هي القرآن والحكمة هي سنة سيد الأنام.
نعم.
بعتذر لك وللمشاهدين لأنني أغلقت وأبى.
نعم.
أبى الهاتف أن يغلق لكني سأغلقه الآن.
تفضل.
فالعلم الذي يورث صاحبه غرورا وإدلالا على الله هذا قلته بل منعه بالكلية أفضل.
نعم.
من أن يورث العبد علما. طبعا أعتقد أنه مشهور جدا بين الناس أنه أول ما تسعر جهنم تسعر بثلاثة، أولهم عالم من علماء الشريعة.
يا الله.
يعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، ثم يسأل فيما تعلمت علمك فيقول فيك يا ربي وابتغاء مرضاتي، فيقول الله كذبت ولكن ليقال عالم وقد قيل ادخل النار. هذه مسألة خطيرة.
نعم.
ويجب أن ينتبه إليها. الأخلاق والتبذل والتواضع مع الآخرين مسألة تحبب الناس في الدين.
نعم.
تحبب الناس في الدين. لا ينبغي التعالي. من طلب العلم وحفظه ليتعالى على الناس ولينافس أهل العلم ويماري أهل العلم ويجادل السفهاء به، فهذا قال فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لم يرح عرف الجنة يوم القيامة كما صح في الحديث
صلى الله عليه وسلم.
يعني لا يشم حتى.
نعم.
رائحة الجنة. لا ورائحة الجنة توجد من مسيرة 50,000 سنة.
نعم.
يعني كما ورد في أحاديث أخرى بشأن المتبرجات الذين يضعفن عن وضع الحجاب الشرعي وكذا، ومتأثرن بالموضة والفكر الغربي وكذا.
نعم.
كمان محبوسات يحبسن على بعد 50,000 سنة بسبب أن عقوبتهن عدم شم رائحة الجنة.
نعم.
فهذا أمر خطير.
وسبحان الله شيخنا، يعني ربما تكون الدعوة بالأخلاق أكثر تأثيرا حتى من الدعوة بالعلوم.
لا شك.
نعم.
لا شك في ذلك. لا بس يعني لا يكون بالأخلاق بعض الجماعات.
ليس هذا دون هذا. نعم.
يعمل بالأخلاق ويفتكس.
معلوم. نعم.
يعني يؤلف أحاديث وكذا وكذا.
وقصص وهي.
وبعدين حتى جاني بعضهم هؤلاء الذين يطوفون هنا وهنا وهنا. وقالوا كنا نكذب له صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولا نكذب عليه. طبعا هذا تخريف.
نعم.
هذا تخريف.
نعم.
يعني من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
الدين أمانة يجب أن نوصلها إلى الناس كما هي.
نعم.
بدون تحريف.
وحقيقة كان جهودهم مشكورة لكن لعله ينقصهم مسألة التعلم يعني.
بالضبط.
نعم.
بالضبط. بارك الله فيك.
سبحان الله شيخنا، يعني البعض كان بيسأل يعني كيف يستقيم الكبر في قلب عالم، يعني هو أدرى وأعلم الناس بمسألة عقوبة الكبر وما تفضلت به الآن.
هل تذكر يا أستاذ عمر وإخواني الكرام المشاهدون الموقف الذي حصل مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ خرجت منه كلمة فكانت قصة موسى مع الخضر مبنية على هذه الكلمة. سئل بس هل في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا. وموسى عليه السلام لا يعني لم يقصد الكبر، إنما قصد أنه لا يعرف أحدا يوحى إليه وعنده من العلوم كما عند موسى عليه السلام. نعم. فعوقب هذا العقاب ومشى هذه الرحلة وأوجد الله له وجعله يلتقي بمن هو أعلم منه. والموضوع طويل.
نعم.
والموضوع طويل ومبسوطة القصة في سورة الكهف. فبالعكس كان شيخ الإسلام، وأنا قاصد ليغتاظ من يريد أن يغتاظ، قاصد أن أذكر شيخ الإسلام كثيرا، كان إذا استعصت عليه مسألة كان يخرج إلى الصحراء إلى الصعودات ويضع خده على التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني،
يا الله،
يا مفهم سليمان فهمني.
نعم.
فالمؤمن يتبذل.
نعم.
واتقوا الله ويعلمكم الله.
جميل.
التقوى سبيل.
نعم.
إلى الحصول على العلوم.
نعم.
نعم.
خفض الجناح مطلوب جدا.
خفض الجناح هو هيئة رسولنا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، أيضا من الأمور الجميلة التي بدت وانتشرت ولعل هذا بفضل الله أولا ثم بجهودكم أنتم كعلماء السنة، فيما يتعلق بمسألة الأضاحي. كانت الناس عندها زمان تصور أن الأضاحي دي مطلوبة من الناس الأغنياء اللي هم يعني فلوسهم كتير وكذا من هذه الأمور. الآن بفضل الله عز وجل انتشرت الأضحية بين الناس حتى بين البسطاء.
الله أكبر.
اللي هو ربما قد يقترض كي يضحي. هذه نقطة لو حضرت تعرج عليها ثم ندخل فيما بعدها
إن شاء الله. حاضر. هو فعلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدأ الناس يحصل لهم وعي.
نعم.
وبفضل يعني أنا أعرف ناس من الرجال والنساء دخلوا في جمعيات
إن شاء الله
وعجلوا أن يقبضوا أو حرصوا على أن يقبضوا مستحقاتهم من أجل أن يتسنى لهم الأضحية.
جميل. ما شاء الله.
ولكن لا يزال من لم يذبح أمس يقول قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله العام الإيه
القادم. تصور أنها مربوطة بيوم النحر ويوم العيد.
هذه ليست مربوطة.
نعم.
الفرصة يا جماعة سانحة.
نعم.
إلى يعني معنا الآن 45 ساعة.
متبقية.
من الآن.
نعم.
45 ساعة إلى مغرب رابع أيام العيد.
نعم.
إلى مغربي.
يعني لم يتيسر له أمس ولا اليوم لسه دوم بكرة وبعده.
وفي الليل في النهار في أي وقت إلى أن تغيب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وهو رابع أيام العيد. الفرصة سانحة.
إن شاء الله.
ويذبح إن شاء الله يا ربي يأتي بنعجة. ولا ولا
عنزة.
ولا جدي ولا حاجة يكون تمت له سنة.
نعم.
لابد أن ننتبه.
نعم.
أعتقد الناس حفظوا من كثرة ما كررنا أنه من الضأن ما توافى له 6 أشهر.
نعم.
ومن المعز ما توافى له سنة. ومن البقر ما تمت سنتاه. ومن الإبل ما توافت له 5 سنين.
نعم.
يأتي بأي شيء ويذبح قبل أن يصل الدم إلى الأرض يكون قد حجز مكانه في جنة الله العالية
إن شاء الله.
وغفر له ولأهل بيته.
نعم.
يعني كيف يضيع الحاذق العاقل الحكيم، كيف يضيع هذا؟
نعم.
والفرصة سانحة، معنا 45 ساعة يا جماعة.
نعم.
انزل يا جماعة وخذ برأس أي كبش. انزل الآن إلى الحوش ولا إلى الراعي وخذ برأس أي نعزة.
نعم.
وإذبح لله. حتى الحسن البصري على جلالة قدره من كبار علماء التابعين كان يقول أرى أن يقترض ويخلف الله عليه اللي ما عنده.
سبحان الله.
إلى هذه الدرجة. نعم. أهمية هذه النسيكة.
نعم.
هذه العبادة العظيمة.
نعم. نعم.
أصل هذه العبادة يا أستاذ عمر بتذبح وتتذكر إن لولا الأضحية ما حيكون ولا كان هيكون فيه شيء اسمه محمد رحمة للعالمين
صلى الله عليه وسلم.
تصور، لأنه فدي بذبح عظيم إسماعيل.
نعم.
عليه السلام. من الذي جاء من ظهره؟ محمد رحمة
صلى الله
للعالمين
صلى الله
صلوات الله صلى وسلامه الله عليه.
نعم.
فإسماعيل جد نبينا.
نعم.
فهذا شكرا لله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم. نقطة مهمة يا شيخنا الكريم، ربما في بعض الأحيان تغلب عاداتنا ما يتعلق بتعليم الشريعة، يعني فيما يتعلق تحديدا في مسألة الأضحية، لو جيت قلت له تعالى اذبح عنزة وهي تكاليفها بسيطة طبعا بالنسبة للكبش وغير ذلك، يقول لك بس أنا لو ذبحت عنزة هزعل الناس مني لأن مش هيلاقي حاجة فيها تتوزع. طب ما هو المقصود الأصل من الذبح؟ مسألة أن أنت عايز ترضي فلان وعلان ولا أن أنت تقدم هذا ذبيحة لله عز وجل؟
إحنا عندنا في الإسلام عدم إهدار المال.
نعم.
قاعدة.
نعم.
خلاص.
نعم.
لكن الأصل هو إراقة الدم.
نعم.
يعني لو ذبحها وتركها وراح فقد ضحى.
نعم.
بس هيكون أخطأ في إهدار المال.
نعم.
يعني لو ذبح الأضحية وتركها وكل أحد يوكل منها الفقراء وراح.
نعم.
الأفضل أن يأكل منها.
نعم.
لعموم قوله. نعم. تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
أنا أقصد هنا شغلنا كريم، نفترض مثلا جدلا إن العنزة دي هتعمل لها سي مثلا 10 كيلو لحمة.
نعم.
خدت بال حضرتك مثلا
هيدي مين ولا مين؟
هيدي مين ولا مين؟ هو الوقت الأصل هو بياخد منها لنفسه حتى لو هيوزع كيلو واحد أو 2 كيلو.
رائع.
مش كده؟
رائع.
يعني الفكرة مش في إن أنا عدد التوزيع.
ولذلك قلت لك
كل إنسان حسب طاقته.
الأصل هو إراقة الدم.
نعم.
بس لا تفعل. قال لي أخ أمس حيجيب أرنب. قال حينقي أرنب كده.
نعم. يعني للأسف هناك بعض المتعلمين ممن يظهرون على الشاشات الأنعاب. يتكلم أنه يجوز الذبح حتى ببطة وأرنب. نعم. يعني أمور عجيبة.
هذا جهل.
نعم. طب شيخنا الكريم، أيضا فيما يتعلق بالأضاحي الناس تسأل، يعني هل الأفضل أن أدخل في بقرة ولا أن أنا أذبح عنزة أو كبش أو خروف خاص بي أنا؟
لو فعل الخاص به أفضل.
الخاص به أفضل.
نعم. نعم. لكن رخص رسول الله في البقرة والبدنة.
نعم.
أن تكفي 7.
نعم.
وفي وضع العيد يعني تكفي 7 أسر.
نعم.
بفضل الله. قد يكون هذا أرخص، قد يكون لحمه أكثر، يعني هذه مقاييس الدنيا هذه تحسب.
نعم.
بالورقة والقلم. لكن لو ذبح لنفسه واستقل لبيته.
نعم.
وأزواجه وأولاده بذبيحة فهذا أتم وأكمل.
نعم.
لكن لو اشترك في 7 بدنة أو في 7 بقرة لا بأس على الإطلاق.
نعم. بالنسبة للزوجين شيخنا الكريم، لو كلاهما قادر هل كل منهم يطلب منه أضحية ولا الزوج يجزي عن زوجته؟
يجزئ عنها وعن الأولاد.
يجزئ عنها وعن الأولاد.
نعم.
لا يكون واجبا في حقها.
لا.
نعم. حقيقة يعني الشباب في الكنترول متحمسين جدا لمسألة الأضحية.
أي والله.
الله.
يعني الحقيقة يعني أنا أدعو الشباب في الكنترول وأدعو الجماهير كلها
إنه ما هي بضو بكرة فيجيبوا أضحية إن شاء الله.
يا رب بس إن القناة أبضهم في معادهم ما تمشي زي ناس آخرين.
يا رب لا إن شاء الله هم أهل الخير. نعم. شيخنا الكريم، أيضا حرمنا هذا العام من الحج، يعني كثير منا حرم الحج هذا العام والأمر اختصر لظروف هذه الجائحة التي اجتاحت البلاد والعباد. البعض بيقول يعني مسألة إن الإنسان الذي كان متعود على الحج في كل عام وحرم هذا العام، هل يستطيع ينفق هذا المال في الأعمال الصالحة ويكون له الأجر بذلك أم لا؟
هل تتكلم عن من لم يحج حجة الفريضة؟
لا لا، النافلة.
النافلة حتى لو أنفق المال ما في بأس.
نعم.
وسيرزق الله مالا آخر لحجة أخرى.
نعم.
أما لو كان الفريضة وظروف الناس الاقتصادية كما أرى وترى.
نعم.
لا يعني يضع هذا القدر من المال على جنب حتى إذا فتح الباب ذهب إلى أداء الفريضة.
نعم. يعني أنا كنت أحب أيضا أسمع من حضرتك يعني الآن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعلها تتكلم عن الفرق بين صورة الحج هذا العام والحج العام الماضي والأعوام الماضية من زحام الناس واكتظاظ الناس على بيت الله الحرام ويوم عرفة. هذا المنظر حينما رأيته وأنت على الشاشة، يعني حدثني عن شعورك حينما رأيت هذا المشهد، لعله هذه الأول مرة نرى مشهدا كهذا.
بص يا أستاذ عمر، أنا لا أريد أن أخوض في هذا، لأنني لو خضت لن أقر شيئا لا يعجبني. ممكن أسكت، لكن أقر شيئا لا يعجبني شرعا.
أنا لا أتكلم عن هذه النقطة تحديدا، أتكلم عن مسألة أننا حرمنا لهذه الجائحة.
الزحام أفضل والتوافد، وقد نهى رسول الله أن يمنع طائف بالبيت من ليل أو نهار. والأجر على قدر النصب، يعني على قدر المشقة. ولكن هؤلاء المحظوظون ما شاء الله لا قوة إلا بالله الذين حجوا هذا العام، خلاص هذا نصيبهم، ونحن يعني نسلم لهذا الواقع. وقد حصل في التاريخ، يعني حصل في التاريخ أشياء مشابهة قديم، أيام القرامطة وغير القرامطة، حصلت أمور. وأحيانا يلغى الحج كله وتكون يعني مكانه حروب ودماء تسفك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولكن
أنا أقصد ربط هنا شيخنا أن البعض ربط هذا بأن هذا حرمان من الله عز وجل، وأن هذا عقوبة من الله عز وجل لنا معاشر الأمة.
نحسن الظن في ربنا جل وعلا.
لو
ظننت في الله أنه يعاقبك فأنت تقضي عقوبة. لو ظننت في الله أنه يؤجلك ويرتب لك ما هو أحسن فهذا الذي سوف يكون. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء.
شيخنا، أيضا من الأمور التي أصبحت الآن مقلقة لكثير من الناس، ولا سيما أن مشاهد الأخبار ووكالات الأنباء العالمية ترصد لنا أخبارا من هنا وهنالك، ربما تعكر صف كثير من الناس لا سيما في مصر الآن. وما يتعلق تحديدا بنهر النيل، الناس قلقة، يعني هل هيوصل بنا اليوم في يوم من الأيام ما يبقاش عندنا مية نشربها زي ما بنسمع في الأخبار وجرائد إلى غير ذلك؟ هل هناك مبشرات من علوم الشريعة فيما يتعلق بنهر النيل، لا سيما أنه ذكر في كتاب الله عز وجل؟
طبعا. طيب، يعني الحقيقة شجون هذا الموضوع كبيرة ومتفرعة جدا. بس أنا أريد أن أقول شيئا آمل أن يكون تطمينا لمن يحب مصر، وألا يكون مثبطا لمن وضع في مكان جعله صانع قرار. أنا أريد من صناع القرار أن يتحفزوا وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للمياه، عن كل للدفاع عن كل قطرة مياه. ولكن هناك بشرى،
وهي
وليس فقط للمصريين، بشرى للأمة بأسرها. أن نهر النيل هذا هو هبة من فوق سبع سماوات. إذا راجعنا أستاذ عمر جميع الآيات التي تتكلم عن المياه، ستجدها تتكلم عن الإنزال. وأنزلنا ننزل، يعني المياه جاية من فوق إلى تحت. إلا في موطن واحد في سورة السجدة في الآية رقم 27، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ إيه حكاية نسوق الماء دي؟ قال ابن كثير، ومن قبله أمير المؤمنين في التفسير ابن جرير رحمهما الله، قالوا إن الأرض الجرز هي مصر. ومعنى الجرز التي تحتاج إلى ماء كثير لكنها لا تتحمل الأمطار الغزيرة التي تتحملها أراضي الغابات.
لأن شدة الأمطار قد تهلك العباد أيضا
وتغور. الماء يغور في الأرض. هذه هي الأرض الجرز. فماذا يفعل الرحمن الرحيم الرزاق الكريم؟ يمطر مكانا آخر بعيدا عن الأرض الجرز التي هي مصر، ويسوق الماء في الأرض.
هذا ما يقصد به دول المنبع؟
بالضبط. بالضبط. ما أمطرت دول المنبع إلا من أجل مصر، يقول ابن جرير. ويقول ابن كثير إن هذا الماء الذي يسوقه الله في الأرض هو نيل أهل مصر.
إن شاء الله
يمطر أماكن أخر
نعم.
تتحمل الأمطار الغزيرة ثم يسوق الماء في الأرض
نعم.
الماء مصدره من السماء
نعم.
لكن هذه الأرض الجرز التي هي مصر لا تتحمل الأمطار الغزيرة
نعم.
كما تتحملها الغابات فيمطر أماكن أخر خصيصا من أجل أن يسوق الماء سبحانه وتعالى إلى مصر فتنتفع الأرض الجرز. ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية 27 من سورة السجدة
نعم.
ذكر خبرا ذكره الحافظ اللالكائي في كتاب السنة بإسناد جيد يقول إيه؟ يقول كان المصريون ينتفعون بنهر النيل إذا جرى فكان في يومين قبطيين معينين يقف يرفض النهر فكانوا يأتوا إلى فتاة جميلة ويضعوا عليها من اللآلئ والحلي والملابس الجميلة ويعوضوا أهلها كثيرا من المال ويأخذوها
ويرموها
في النهر فإذا انقطع النفس وماتت يجري نهر النيل والناس كلها لا تعرف ما هذا. فلما جاء الفتح الإسلامي ذهب الفلاحون إلى عمرو بن العاص قالوا كنا قبل الإسلام نفعل كذا وكذا وكذا ونعوض أهلها من الخير الكثير فيجري نهر النيل وننتفع نحن الفلاحون
نعم.
فقال عمرو بن العاص لا يكون ذلك في الإسلام أبدا
نعم.
لم يوافق على قتل هذه المسكينة احتدمت المشكلة لدرجة بدأ الناس يضعون أغراضهم في مصر على مناكبهم ويهاجرون إلى غزة لأنه أجدبت مصر. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
خليفة المسلمين
يستشير في هذه المشكلة
نعم.
فكتب عمر من المدينة إلى عمرو
في مصر
أوافقك على عدم الموافقة على قتل البنية
جميل
لا توافق
نعم.
لكني أرسلت إليك في خطابي هذا ببطاقة فإذا وصلتك البطاقة فألقها بيدك في نيل أهل مصر ففتح البطاقة عمرو
ماذا كان مضمونها؟
فكان فحواها من عبد الله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى نيل أهل مصر أما إن كنت تجري من عند نفسك فلا تجري وأما إن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن تجري
يا الله.
فوضعها عمرو في نهر النيل فجرى نهر النيل 18 ذراعا من ليلتين وانقطعت عادة عروس
إن شاء
النيل
الله.
إلى
الله.
يوم الدين
إن شاء الله
أي مصري الذي لا يفخر بهذا الخبر الذي ذكره الحافظ اللالكائي في كتاب السنة بإسناد جيد. نحن عندنا يعني بعض المهرجين من أصحاب الثقافات
المزعومة
لا هذه ليست ثقافات مزعومة هي ليست بثقافات أصلا ثقافات الفن والفنانين وال يفخرون بعادة عروس النيل ويكتبون في الـ في الـ في الـ في التقويم يوم وفاء النيل ويوم كذا ويوم احيانا ياخذوا اجازات ولا عمرنا رايناهم افتخروا بالبطاقة هذه الرقية يقول فيها بعض العلماء ان عمر بن الخطاب لانه ملهم ومحدث اكتشف ان النيل مسحور سحرا فرعونيا سفليا وفك هذا ما احتاج أن ينتقل من المدينة النبوية إلى القاهرة مثلا أو اسكندرية إنما أرسل بطاقة وفيها هذه الكلمات وفك هذا السحر إلى الأبد. يا سادة نهر النيل معجزة الله في أرضه يمطر مكانا آخر ويسوق الماء لأهل هذه الأرض الطيبة. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ فالمسألة يا جماعة مطمئنة،
نعم،
أن الله يحب نهر النيل.
جميل ما ذكرته في البداية في تأصيل هذا الأمر،
ولكن في البداية نقول للمنظرين،
نعم،
ولأصحاب القرار وصناع القرار نقول لهم كونوا على أهبة الاستعداد للمدافعة والمحافظة على نعم الله عز وجل.
نعم،
هذا هو
حقيقة مفاهيم رائعة شيخنا الكريم، أفدتنا بها وأثريت لقاءنا وطمأنت الناس، لأن حقيقة الناس قلقة جدا بخصوص هذا الأمر.
طبيعي.
نعم شيخنا، أيضا فيما يتعلق بهذه الأيام المباركات، كثير من الناس يقول لك أنا والله ما أقدرش أحج، يعني يتعلق في العام القادم إن شاء الله، وما أقدرش أعتمر، لكن سبحان الله إن نوى شيء من أمور الدنيا تجد الأمور تيسرت عنده. يعني عايز يجيب سيارة بيجيب حاجات من تحت الأرض عشان يجيب العربية، عايز يتزوج بيعمل 100 جمعية عشان يتزوج، إلخ من هذه الأمور. لو أردنا الآن فائدة يعني نستطيع إن إحنا نعلي فيها من هنا من الناس، ولا سيما الشباب فيما يتعلق بفريضة الحج، ماذا يفعل كي ييسر الله عز وجل له الحج العام القادم رغم أن الظروف بين قوسين لا تسمح؟
تريدها ترغيبا أم ترهيبا وتخويفا؟
كلاهما.
كلاهما،
نعم.
أما من الترغيب فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
إن شاء الله.
وكذلك يقول: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا.
نعم.
أما من التخويف والترهيب، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فوصف الله القادر على الحج مع عدم الرحيل بزاده وراحلته ليؤدي هذا الركن أنه كفر. ولذلك يقول عمر في فهمه لهذه الآية وهو يخاطب الناس، يقول: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يعني بقت مش فارقة بقى خلاص. إذا استطاع الإنسان الحج فلم يحج، فلذلك يقول العلماء إن الحج إنما يكون فريضة وواجبا على الفور وليس على التراخي.
نعم.
من أجل ذلك في سؤالك الأول في أول هذه الحلقة المباركة، قلت لك إذا لم يحج حجة الفريضة يخلي الأموال على جنب يحافظ عليها.
نعم.
أما إذا كانت حجة للنافلة ينفقها وسيرزق الله فيما بعد.
نعم.
أما حجة الفريضة لابد أن يعمل لها الحسابات ويجمع لها الأموال ويحتفظ بها، هكذا لابد من تعظيم شعائر الله.
نعم.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم. لكن عدم توفر السيولة كاملة حاليا، هل هذا يعني يسقط عنه
يضع الحج؟ قرشا على قرش.
نعم.
يضع قرشا على قرش.
نعم.
ويجتهد وسوف يرزقه الله.
نعم.
وسوف
يرزقه. لابد أن يكون متفكرا
طبعا.
نعم.
يتدبر ويتفكر ويحاول ما استطاع.
نعم.
إذا بعد هذا كله لم يقدر فهذا ليس عليه فريضة حج.
نعم. طيب شيخنا، أيضا فائدة هنا، بعض الشباب في أعمالنا يعني ربما يتحرج أن يذهب إلى الحج ووالده لم يحج فيقدم والده على نفسه، هذه من الناحية الشرعية كيف ترى؟
لا بأس بها، بل فيها من البر كذلك.
لا بأس بها.
فيها من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. فلو حجج والده وحج معه كان أتم وأكمل.
نعم.
أما لو المسألة آثر والده على نفسه وحججه أولا على نفقة الولد فهذا عمل صالح جليل.
نعم.
وبر.
لكن ليس هنا هو الأولى بالحج؟ يا الله سيسأله على نفسه في هذا؟
نعم. أنا أرى،
نعم،
والله أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم، أنه لو فعل ذلك برا بأبيه فسوف يعوضه الله ما يحج به ويحجج المئات.
نعم.
من غيره بإذن الله.
نعم. جزاكم الله خيرا.
الله يبارك.
شيخنا، أيضا في مسألة الثبات على الطاعة، يعني كثير من الساده المشاهدين يحتاج الى يقول لك والله انا بقعد مع ابني وبقعد مع بنتي في مساله الثبات على الطاعه بعد رمضان وبعد مواسم الطاعه، وانصحهم نصائح كثيره في هذا الامر، لكن ما ان تنتهي مواسم الطاعات وينشغل الاولاد وينشغل الشباب في اشغالهم ويبتعدون تماما عن هذا الامر، كيف استطيع ان اثبت اولادي واثبت اسرتي على طاعه الله عز وجل؟
بالمثابره والمتابعه. لا يصلح ان يترك الاولاد سدى ثم اقول الاولاد أصابهم بعدي شر عظيم.
نعم.
لابد من المتابعة، ولابد من أن يأمر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لابد من المراجعة والمثابرة وجعل الجائزة والعقوبة ترغيبا وترهيبا، لابد من متابعة الأمر، ولابد من اعتبار ذلك أنه من صميم عمله في هذه الحياة. نعم.
لكن مسألة أنا أقصد حتى في مسألة الشباب الكبار اللي هم مشغولين في حياتهم العملية، كيف أستطيع أن أربطه بمسألة الطاعة حتى ولو كان بقليل منها؟ يعني
بالتذكير.
نعم.
بالتذكير. ولا بأس مما يفعله بعض الناس أنهم مثلا يفطروا يوما أو يومين سويا جماعيا، حتى في مسجد أو في جمعية خيرية أو في بيت، ويلتقوا على الخير وأحدهم يذكر بالله والآخر يذكر بأيام الله. التعاون الجماعي هذا يجعل الله عز وجل فيه خيرا عظيما كثيرا.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، حقيقة يعني. أثريت لقاءنا وحقيقة تعلمنا جدا منكم في حلقة الليلة. لو في نهاية هذا اللقاء تحب أن تهدي 3 باقات ورد، لمن تهدي باقة الوردة الأولى؟ يعني نحن في أيام عيد، ولا شك أن قد يكون الإنسان فينا يعني لم يستطع يعيد على الناس جميعهم للانشغالات وكذا.
الباقة الأولى لا يمكن أن ينافسه فيه أحد على الإطلاق إلى ساكن الروضة
سيدنا
رسولنا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذه الباقة إلى المبعوث رحمة للعالمين.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
والثانية
عليه وسلم. والثانية إلى من مشى على دربه وجاهد ولم يغير ولم يبدل من العلماء ومن الدعاة ومن طلبة العلم.
نعم.
وأما الثالثة فهي باقة ورد معروضة للكل الذين يفكرون في العودة إلى طريق الله ورسوله، فتعالوا وهو طريق مفروش بالورود والباقات الكثيرة، وهو البركة وهو الخير وهو الرزق وهو راحة البال وهو النفسية السليمة وهو رضا الله سبحانه وتعالى. فكل من يفكر في أن يترك العادات السيئة والذنوب والطرق الأخرى من الربا وغير ذلك من الذنوب والمعاصي والغناء والموسيقى والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اترك هذا وتعالى إلى باقتي الثالثة.
نعم.
وعد إلى كتاب الله
إن شاء وإلى الله.
سنة رسول الله.
نعم. في زمن أيضا، هذه رسائل سريعة في النهاية، لكن في زمن الآن كثرت فيه الفتن وشد فيه التناحر حتى بين طلاب العلم، نصيحة في النهاية تنصحها لطلاب العلم تحديدا، ماذا تود أن تقول لهم؟
طلقوا التفسيق والتبديع والتكفير.
جميل. نعم. طلقوا
وأبرزوا بينكم الحب في الله.
نعم.
أبرزوا بينكم الحرص على الآخرين.
نعم.
أبرزوا بينكم الإيجابيات، ودعوا عنكم كثرة التكفير والتفسيق والتبديع، اللهم إلا للمتخصص الذي ينكر المنكر ويضع الأمور في نصابها بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بخلاف ذلك دعوا عنكم هذه الخلافات.
بهذه المناسبة شيخنا الكريم، حضرتك ذكرت أنه لابد يكون متخصصا.
نعم.
لماذا يعني أصبح علم الجرح والتعديل الآن يعني سلما لكل من لا سلم له؟ يعني كثير من طلاب العلم الآن لا سيما الصغار ربما لم يحسن حتى قراءة الفاتحة أو حتى لم يحفظ كتاب الله كاملا، وقاعد متفرغ أن الشيخ فلان الفلاني اللي هو عالم قبل حتى ما يتولد هو، هذا رجل مبتدع وضل ومضل إلى غير ذلك من هذه الأمور. لماذا استهواهم هذا الأمر وهم يا زي يقولوا لسه بدري عليهم إلى يصلوا إلى هذه المرحلة؟
احجز لي 7 حلقات لهذا المعنى بس.
نعم.
هذه قضية خطيرة.
7 حلقات.
ده أنا يعني واحد يعني ما أريد أن أهزأ بأحد.
نعم.
ولكن واحد من الطلاب اللي عندهم مسألة الجرح والتعديل دي أصبحت بوابة.
نعم.
لينال من الناس جميعا، فوقف إلى إمام مسجد وقال له، يعني الإمام بيقول له يعني توقف عن الكلام على الناس وكذا، انشغل بنفسك وحسن وطور من نفسك. وهو أصلا أمريكي مسلم جديد يعني.
نعم.
فرد المسلم الجديد يقول له: هذا من باب الجرح والتأديل. فالإمام قال له: طيب ده أنت محتاج إلى شهر حتى تتعلم
تضبطها.
اسم هذا العلم حتى تنطقها نطقا صحيحا.
نعم.
ما في علم في الإسلام اسمه باب الجرح والتأديل. نعم. لا يوجد هذا. اسمه الجرح والتعديل.
نعم.
وهو استثناء لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع.
نعم.
وليس للتشفي. الجرح والتعديل في ديننا ليس للتشفي.
نعم.
ولا للتحزب ولا للكلام على الآخرين والنيل من أعراضهم. الجرح والتعديل استثناء. نقول فلان يهم، وفي الأصل هذا لا يجوز، لكن
نعم.
هنا لمصلحة عظمى وهي حفظ حديث رسول الله نقول هذا يهم وهذا يكذب وهذا كذا. هذا استثناء، لكن لا نستعمل هذا في حياتنا، ولا يبقى أحد لا عالم ولا غير عالم إلا ونجرح فيه ونقول هذا من باب الجرح والتعديل.
نعم.
لا يجوز هذا يعني. هذا هذا نعم. طبعا أنا لا يعني أسخر من
نعم.
هذا
نعم.
أبدا.
معلوم.
لكن أقول نعم. ما زلت تتعلم الكلام باللغة
نعم.
العربية، فأين أنت من أن تكون من علماء الجرح والتعديل؟
نعم.
يعني خافوا الله في أنفسكم وخافوا الله في عباد الله.
نعم. أيضا شيخنا الكريم، في زمن الآن يعني حرمنا فيه مجالس العلم في المساجد لظروف تمر بها البلاد إلى غير ذلك من هذه الأمور. حضرتك الآن نصيحة تنصحها؟
أنا لا أمرر هذا.
نعم. نعم.
لظروف تمر بها البلاد لابد أن نكثر من حلقات العلم.
نعم.
كمل.
نصيحة تنصح بها الدعاة وطلاب العلم في مسألة المواصلة، نحن نحتاج الآن ومع مواكبة التكنولوجيا الحديثة الآن
طبعا.
ووسائل الاتصال التي نستطيع أن نصل بها للناس حتى في بيوتاتهم وفي غرف نومهم، إنجاز التعبير.
سبحان
ما
الله.
هي النصيحة تنصح بها
نستغل
شيخنا ودعاتنا؟
نستغل
نعم.
كل وسائل التواصل وكل التقنية
نعم.
والتكنولوجيا، نستغل هذا في إيصال كلام الله وكلام رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
والفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغل هذا
نعم.
ونبذل الجهد ونستفرغ الوسع في ذلك ما استطعنا.
نعم.
ما استطع.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، جواركم لا يمل، بل كله النفع والاستفادة. جزاكم الله خيرا، أثريت لقاءنا، والله أسأل سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك الله
الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا كريم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة، مستشار مؤتمر العالم الإسلامي، على هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله قبل هذا التوقيت بساعة ونصف غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات العيد في حياتهم. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
العيد يا حلا يا حبايب.